الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حديث عظيم في باب التوبة والحث عليها والترغيب فيها، وأن باب التوبة مفتوح كل وقت في أي ساعة من ليل أو نهار. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فالتوبة بابها مفتوح في كل ساعة، ولهذا ينبغي على العبد ألا يؤخر التوبة، فإن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، بمعنى أن أي ساعة من ليل أو نهار يريد العبد أن يقبل على الله تائبا فباب التوبة مفتوح، فباب التوبة مفتوح، والتوبة مهيئة له، فلا يؤخر. من مقاصد هذا الحديث ألا يؤخر العبد التوبة ولا يؤجلها، بل يسارع إليها ويستحث نفسه على الإقبال عليها. وسيأتي على الناس يوم لا تقبل فيه توبة من أحد، وهذا أيضا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حثا على المبادرة إلى التوبة وعدم التسويف. قال: حتى تطلع الشمس من مغربها. سيأتي على الناس يوم يفاجؤون في الصباح وإذا بالشمس طالعة من المغرب، وطلوعها من المغرب يدل على اختلال هذا الكون، وأن القيامة ستقوم، لأن هذا من أمارات القيامة وعلاماتها، فيؤمن الناس أجمعون حينئذ، لكن لا تقبل التوبة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالإيمان في ذاك الوقت لا ينفع، لأنه إيمان مشاهدة، مشاهدة لهذه الآية الكبرى الدالة على قيام الساعة. فلما يحصل الإيمان بسبب وجود هذه الآية لا ينفع الإيمان، وإنما الإيمان النافع هو إيمان الغيب. فالحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في باب التوبة والحث عليها، وأن المرء ينبغي أن يبادر وأن يسارع. وأيضا من فوائد هذا الحديث العظيمة أن العبد ينبغي أن يجدد التوبة، أن يجدد التوبة تجديدا مستمرا، قد مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. فمن فوائد هذا الحديث تجديد التوبة، أن يجدد العبد التوبة في يومه وليلته مرات وكرات، فإن يد الله سبحانه وتعالى مبسوطة للعباد في الليل والنهار، يقبل توبة التائبين وإنابة المنيبين، يقبل توبة التائب مهما عظم ذنبه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: طلب من اللطيف الرؤوف الغافر لعباده أن يتوبوا ليتوب عليهم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث وهو بمعنى الحديث الذي قبله في الجملة التي أتت في آخر الحديث، وهي أن التوبة لا يزال بابها مفتوح إلا إذا طلعت الشمس مغربها، فإذا طلعت مغربها طبع على كل قلب بما فيه ولم تقبل توبة حينئذ. قال صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس مغربها تاب الله عليه، بمعنى أن باب التوبة مفتوح ومهيأ للعباد في كل وقت وحين، في أي ساعة من ليل أو نهار كما تقدم في الحديث الذي قبله، حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت لم تقبل توبة حينئذ. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قبول التوبة مستمر ما دام بابها مفتوحا، فإذا أغلق لم تقبل. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني إذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع الكافر إيمانه ولا العاصي توبته.
نعم. يقول الشارح رحمه الله: قبول التوبة مستمر ما دام بابها مفتوحا، ما دام بابها مفتوحا، وباب التوبة مفتوح في كل الأوقات في الليل والنهار، مستمر، يعني مستمر هذا الفتح لباب التوبة، ولا يغلق هذا الباب المفتوح الواسع كما سيأتي معنا، باب واسع جدا للتوبة، خلقه الله منذ خلق السماوات والأرض، واسع يعني سعته تدل على أن الذنوب مهما كثرت ومهما كثر من أذنب وتاب إلى الله، ومهما عظمت الذنوب وغلظت، فإن تاب هذا الباب يسع توبة التائبين مهما كانت ذنوبهم ومهما كثرت ومهما كثر أيضا التائبون، فباب التوبة واسع ومفتوح دائما، لا يغلق هذا الباب إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق حينئذ باب التوبة، ومن تاب في ذاك الوقت لا تقبل توبته، لا تقبل توبة الكافر من كفره ولا العاصي من معصيته، يغلق باب التوبة. وهو الذي يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي وقال حديث حسن.
ثم أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا أيضا شرط آخر لقبول التوبة، وأيضا الحديث الذي قبل حديث بموسى حديث أبي هريرة فيهما شرط لقبول التوبة. تقدم عند المصنف أن التوبة لا تقبل إلا بشروط ثلاثة: الإقلاع والندم والعزم على ألا يعود. أيضا هذه الأحاديث تدل على أن التوبة لا تقبل إلا في الوقت الذي دلت النصوص على قبول التوبة فيه، وهو مثل ما تقدم وقت مستمر ما لم تطلع الشمس مغربها. إذا من شروط التوبة المقبولة أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، هذا شرط في قبول التوبة، لأن إن طلعت وتاب لم تقبل التوبة، فمن شروطها أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها. الشرط الآخر يدل عليه هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن التوبة تقبل ما لم يغرغر، ومعنى يغرغر يعني يعاين الموت، مثل فرعون لما أدركه الغرق قال إني تبت الآن، هذه التوبة التي هي توبة تسمى توبة المعاينة والمشاهدة، معاينة الموت ومشاهدة الموت ومشاهدة أيضا الملائكة الذين جاءوا لقبض روحه. التوبة حينئذ لا تقبل، لا تقبل. قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، المقصود بالغرغرة بلوغ الروح الحلقوم، والروح تصعد من أسفل البدن إلى أعلاه حتى تبلغ الحلقوم خارجه. فإذا غرغر الإنسان وعرف أنه انتهت دنياه وأنه أقبل على الآخرة دار الجزاء والحساب والعقاب، يتوب حينئذ، يتوب حينئذ، لكن توبته لا يقبلها الله، توبته لا يقبلها الله، لأنها توبة مشاهدة ومعاينة، فلا يقبل الله توبته. فإذا من شروط التوبة المقبولة أن تكون قبل طلوع الشمس مغربها، وأن تكون قبل الغرغرة، قبل معاينة الموت. وهذا دل عليه القرآن، قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا ما ينفع، هذا ما ينفع، وإنما الذي ينفع التوبة في السعة ليس في المشاهدة، مشاهدة الموت. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الغرغرة وصول الروح الحلقوم. قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا.
هذه الآية فيها أن الأمم الكافرة عندما تعاين العقوبة، عقوبة الله التي حلت بهم وبها موتهم وهلاكهم، يعلنون التوبة، يعلنون التوبة، فلا يقبل الله منهم التوبة حينئذ. قال فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، يعلنون التوحيد التوحيد الخالص لله والكفر بالأصنام المتخذة التي كانوا يعبدونها من دون الله. قال الله تعالى فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، الإيمان في هذا الوقت لا ينفع، لا ينفع، لأنه إيمان مشاهدة للعذاب والعقوبة التي حلت بهم وبها هلاكهم، فالتوبة حينئذ لا تنفع. فالحاصل أن هذه الأحاديث تفيد أن للتوبة شرطين: أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، وأن تكون قبل الغرغرة ومعاينة الموت. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ماذا؟
فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا ياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، اغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا حديث عظيم في هذا الباب، باب التوبة، ومشتمل على فوائد كثيرة جدا ونافعة ومهمة في أبواب متفرقة، في باب الآداب وطريقة تعلم العلم ونهج السلف رحمهم الله تعالى في ذلك، ومشتمل على جملة من الفوائد في الأحكام والاعتقاد وغير ذلك، فهو حديث عظيم. وأيضا هو يعد حوارا ماتعا، حوارا ماتعا بين تابعي وصحابي، تلمس فيه الأدب الرفيع وطريقة التعلم وطريقة التعليم. ولهذا مثل هذه الأحاديث ينبغي على طالب العلم أن يحسن الاستفادة منها، لأنها تربيه طالبا وتربيه أيضا معلما، كيف يتعلم وكيف يعلم، تنظر إلى السلف كيف يتعلمون وكيف يعلمون. فهذا من الأمثلة، وله نظائر كثيرة جدا، له نظائر كثيرة جدا تجدها في كتب السنة ودواوين الحديث. فزر بن حبيش رحمه الله تابعي أتى إلى هذا الصحابي الجليل صفوان بن عسال، جاء طالبا للعلم متفقها في مسألة كانت أشكلت عليه في الأحكام، وهي مسألة المسح على الخفين، أشكلت عليه هذه المسألة. قال: جئت أسأله عن المسح على الخفين، أسأله عن المسح على الخفين. فقال: ما جاء بك يا زر؟ ما الغرض من هذا المجيء؟ ما المقصد من ذلك؟ قال: ابتغاء العلم، جئت من أجل العلم، من أجل التعلم، ليس لي غرض آخر، هذا الذي جئت لأجله. فعرف مقصده وغرضه الذي جاء لأجله فشجعه على ذلك، وهذا مطلوب من العالم والمعلم، أن إذا رأى المقبل على العلم ولا سيما المبتدئ في الطلب أن يشجعه وأن يذكر له من النصوص ما يجعله يستمر في الطلب والتحصيل. فقال لما قال زر جئت ابتغاء العلم، قال له صفوان إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، كأنه يقول له هذا الطريق الذي سلكته وسرت فيه طريق مبارك، جاءت نصوص كثيرة في فضل هذا الطريق وعظم شأنه، ومن ذلك أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ففيه حب الملائكة لطالب العلم وأنها تضع أجنحتها له، وهذا جاء في الحديث، ويقول ذلك رضي الله عنه آثرا له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم لما يمشي إلى حلق العلم ليطلب العلم لا يرى الملائكة التي تضع الأجنحة، والتي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تفعل ذلك لطالب العلم، لا يراها، لكن طالب العلم مؤمن ومصدق بأقوال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، فهو مؤمن بأن الملائكة تفعل ذلك وعلى يقين أنها تفعل ذلك وإن لم يرها. وهذا هو الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، فهذا هو الإيمان بالغيب، هذا من الإيمان بالغيب. فطالب العلم يؤمن بذلك، ويؤمن بأن الملائكة إذا جاءت إلى حلقة علم ومجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم وحفوهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يؤمن بذلك وإن لم يرهم، لأن الذي أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فقال له إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، يعني قال له ذلك يشجعه على الاستمرار في هذا الطريق. فقلت الآن بدأ زر يطرح السؤال الذي أشكل عنده، قال إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، يعني هذه المسألة مشكلة علي أن الإنسان يتبول أو يتغوط ثم لا يغسل رجليه إذا توضأ، يكتفي بالمسح، يقول أرى أن هذا في نفسي ما يكفي في الوضوء بعد البول والغائط ثم فقط يمسح على الخفين، هذا أشكل علي، وأرى أن هذا ما يكفي، لابد أن يغسل رجليه، لكنه يريد الهدى، يريد الهدي، يريد المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا جاء يسأل. وهذا يستفاد من فائدة أن الواجب على المسلم أن يكون كذلك. بعض الناس يحك في صدره شيء ويرى نفسه تميل إليه ثم يعتبره الحق ويمضي عليه، وهذا خطأ. الطريق الصحيح هو هذا الذي فعله زر، أشكلت عليه المسألة وكانت نفسه تقول أن ما يكفي المسح على الخفين بعد البول والغائط، لا بد أن تكون هناك طهارة تستوفي حتى غسل الرجلين، هكذا يعني نفسه تقول له، لكن ما اكتفى بهذا الذي يرى من نفسه أنه الأكمل في طهارته بعد البول والغائط. فجاء سائلا، ثم انظر طريقته في السؤال، يقول لصفوان وكنت أي يا صفوان امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته أي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في ذلك شيئا، هل سمعته يذكر في ذلك شيئا. الآن لما يقول زر هل سمعته يذكر في ذلك شيئا، ما المعنى؟ يعني إن كان سمعه يذكر في ذلك شيئا الإشكال انتهى. وهذه فائدة عظيمة جدا، أن الإنسان ينبغي أن يكون وقاف مع النصوص، مهما كانت المسألة مشكلة في صدره ومترددة في نفسه، إذا جاءه النص الصريح الصحيح الواضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليدع هذا الذي في نفسه، الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ليس لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. إذا استبانت السنة يتبع مباشرة. فهذا الآن نفسه فيها إشكال في هذه المسألة وحك في صدره، لكن يسأل يقول: هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ المعنى أنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ذلك شيئا الأمر انتهى، والقول هو ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال صفوان: نعم عندي في ذلك هدي مأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. يعني يقول في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع الخفاف لمدة 3 أيام. 3 أيام هذه يحصل فيها البول والغائط أكثر من مرة، والخفاف لا تنزع، نتوضأ ونمسح على الخفين، وهذا الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت المسألة أو ما انتهت؟ انتهت، هذا الدليل واضح. يقول نمشي معه في السفر، يقول لا تنزع الخفاف 3 أيام، إذا انتهت 3 أيام انزعوها، وفي 3 أيام يحصل البول والغائط مرات وكرات ولا ننزع الخفاف. والمشكلة عنده أنه يرى أن ما يكفي في البول والغائط المسح على الخفين، وها هم الصحابة يقول مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر 3 أيام يأمرهم ألا ينزعوا الخفاف باقية في أرجلهم، ويحصل منهم البول والغائط مرات، والذي يفعلونه هو المسح للغسل. فالمسألة انتهت واضحة، والإشكال الذي في صدره زال بهذه السنة التي نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل هل الأفضل بناء على الإشكال الذي ورد عنده، هل الأفضل أن ينزع تتميما لطهارته، أو أنه الأفضل ألا يمس ألا ينزع؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للصحابي لما أهوى إلى خفيه نعم لينزعهما؟ قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما قال. هذا يدل على أن الأفضل أن يبقيها ويمسح، هذا الأفضل للإنسان، والله عز وجل يحب من عباده أن يأتوا رخصة، وما جاء في الشريعة من تيسير يحب من عباده أن يأتوا ذلك. فالحاصل أن المسألة انتهت بهذا، انتهت بهذا النقل من صفوان عن هذا الهدي المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم. زال الإشكال الذي عنده وانتهت هذه المسألة، فانتقل إلى سؤال آخر. هو جاء يطلب العلم وعنده بعض المسائل التي يريد أن يستفيدها من هذا الصحابي، فقال: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ المسألة الأولى انتهت، الآن هذه مسألة جديدة، سؤال جديد. قال: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ ما المقصود بالهوى؟ المحبة التي في القلب، الميل الذي في القلب، لما يجد الإنسان في قلبه هوى لبعض الناس، يحبهم، يميل إليهم، يرغب فيهم، لهم مكانة في قلبه، هل هذا في شيء ورد؟ الإنسان أحيانا يجد في قلبه محبة لمثلا الصالحين، لأهل العلم، للعباد، للزهاد، يجد في قلبه حب، هل هذا ورد في شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صفوان: نعم ورد في شيء، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. الأجوبة كلها أصبحت في ماذا؟ في السفر الأول والثاني. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينما نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، يعني مرتفع، والله عز وجل قال: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، نهى عن ذلك، بصوت جهوري: يا محمد يا محمد. وأيضا هذا ليس من الأدب لا الأول ولا الثاني في طريقة الخطاب مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فأجابه صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته، أي أجابه بنعم ها أم أقبل ماذا عندك، وهذا من لطفه، ما من لطفه لم يلتفت إلى الطريقة الخاطئة التي خاطب بها النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت له القائل صفوان رضي الله عنه، قلت له ويحك اغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا، ولا تجهر له، نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضب، والله لا أغضب. والأعراب هم سكان البادية، ويحصل عند بعضهم جفاء، يحصل عند بعضهم جفاء، وربما أيضا سوء في الأسلوب أو ضعف في الأدب أو نحو ذلك يحصل عند بعضهم. فقال والله لا أغضب. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. هذا السؤال الذي سأله زر الهوى، السؤال الذي سأله زر الهوى الذي هو الحب الميل، هل قال فيه شيء؟ هذا الأعرابي سأل نفس السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، هل سمعت؟ قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. هذا السؤال من هذا الأعرابي سؤال عظيم جدا، ويدل على خير، يدل على خير، هذا ننتبه له. يعني لما يأتي إنسان، هذه حقيقة من الفوائد التي يمكن تستفاد من هذا الحديث، قد يأتي إنسان في طبعه والبيئة التي هو فيها قصور في الطريقة، في الحديث، في التعامل، لكن يكون عنده أسئلة علمية يريد بها خيرا عظيما له ولغيره، لكن قد يكون عنده قصور. فما ينبغي للعالم أو الناصح أن يلتفت إلى أسلوبه فيبكته عليه ولا ينظر إلى الأمر العظيم الذي جاء لأجله يسأل عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت للأسلوب الجافي الذي جاء يتحدث به ذلك الأعرابي، وأصغى إلى سؤاله كل الإصغاء عليه الصلاة والسلام، وكان سؤالا عظيما كبيرا جليلا. قال: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. نفى اللحوق بلما، ولما النفي بها يختلف عن النفي بلم، مثل قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ينفى بها الشيء الذي لم يقع ويتوقع حصوله أو يرجى حصوله. ولما يلحق بهم يعني لما يصل إلى رتبتهم، لكن يرجو أن يصل أو يقارب. ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. المرء مع من أحب يوم القيامة. هذه جاءت هذه الجملة في حديث آخر يرويه أنس بن مالك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، في الحديث الآخر قال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: وأنا أحب الله، قال وأنا أحب الله، وأحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يجعلني معهم وإن لم أعمل مثل عملهم. فهذا مقام عظيم، مقام المحبة الذي يسأل عنه زر ويسأل عنه هذا الأعرابي، وينبغي على كل واحد منا أن يسأل عنه. هذا أمر عظيم للغاية، قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. هذه درجة عالية ينالها بصفاء قلبه ونقاء صدره وسلامته، سلامة قلبه من أمراض القلوب، يكون القلب صافيا تجاه الأخيار، تجاه الصالحين، تجاه العباد، تجاه أهل العلم، تجاه طلاب العلم، يحبهم وإن لم يلحق بهم، وإن لم يلحق بهم، لم يلحق برتبة العالم في علمه، ولا رتبة طالب العلم في طلبه العلم، ولا في العابد في عبادته، ولا في الزاهد في زهده، لكن يحبه. هذه المحبة لها شأن عظيم جدا. وإن لم يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وهذا فيه يعني من فوائد الحديث العظيمة أهمية إصلاح القلوب، وأن صلاح القلوب ينبني عليه رتب يوم القيامة ومنازل، حتى وإن لم يحصل عمل يحصل فيها رتب، يحصل بها منازل، يحصل بها خيرا إذا كان القلب صافيا نقيا منطويا على محبة الأخيار، محبة الصالحين. أما والعياذ بالله إذا كان القلب مملوء بالسخائم والغل والحقد والحسد ومثل ذلك من الأمراض، هذه مهلكة، هذه مهلكة للإنسان. فالحاصل أن هذا السؤال الذي يسأل عنه الزر، وكذلك يسأل عن هذا الأعرابي، سؤال عظيم للغاية. قال: يحب القوم ولما يلحق بهم، يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال: فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب، مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. جاء في رواية للحديث عند الطبراني في المعجم أن الأعرابي نفسه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التوبة، سأله عن التوبة بعد أن سأله عن الهوى، أيضا سأله عن التوبة فأجاب عليه الصلاة والسلام بهذا. قال: ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. وقال سفيان أحد الرواة: قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس مغربها. هذا الباب يعني ينبغي للإنسان دائما في الليل والنهار أن يتذكر هذا الباب المفتوح الواسع، ساعة عظيمة جدا، يسير الراكب فيه 40 أو 70 عام ما بين جانبي هذا الباب، يسير من جانب الباب إلى جانبه الآخر، من طرفه إلى طرفه الآخر، مسيرة 40 أو 70 عاما من سعته، مفتوح للتوبة. المعنى أن التائبين وإن كثروا الباب واسع، الذنوب وإن كثرت الباب واسع، الذنوب وإن عظمت وغلظت الباب واسع. ليس الإنسان حجة، لا يقول ذنوبي كثيرة، ولا يقول ذنوبي عظيمة، ولا يقول شيء من هذا. باب التوبة واسع، واسع ومفتوح في كل وقت، مفتوح في جميع الأوقات، إلا إذا طلعت، إذا طلعت الشمس من مغربها طبع على كل قلب بما فيه ولم تقبل حينئذ التوبة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله حكى أي أثر، والهوى الحب. وفي الحديث فضل حب الله ورسوله والأخيار أحياء وأمواتا.
هذا يستفاد من هذا الحديث إذا ضممته لحديث أنس المشار إليه، وسيشير أيضا إليه المصنف الشارح. نعم.
قال رحمه الله: وفيه فضل العلم وأهله. وفي صحيح مسلم قال أنس رضي الله عنه: ما فرحنا فرحا أشد ما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال أنس رضي الله عنه: أنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بعملهم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا أجمعين شأننا كله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.